بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. ونحن نقف مع شيء من معاني التوحيد في كتاب ربنا جل وعلا، ومعنا اليوم سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. من أبرز مقاصد هذه السورة ترسيخ قاعدة التوكل على الله جل وعلا، وهي أن الأمر لله، كما قال الله تعالى في هذه السورة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء هذا الترسيخ بصورة لطيفة، فالعباد يريدون، يعقوب يريد شيئا، يوسف يريد شيئا عليهم الصلاة والسلام، إخوة يوسف يريدون شيئا، ولكن مشيئة الله تعالى هي التي تغلب وتنفذ. فهذا مدار القصة ومقصود السورة. وتأمل إلى هذا التناسب الجميل بين سورة يوسف وسورة هود. فلما قررت سورة هود التوكل على الله، كما قال الله تعالى في آخرها: فاعبده وتوكل عليه، جاء تقرير قاعدة التوكل على الله في هذه القصة العظيمة. ولذلك هذه القاعدة أو هذا الموضوع لا يمكن أن يرسخ في القلوب إلا إذا عرضت القصة من أولها إلى آخرها. وهذا من أسرار عرض قصة يوسف عليه الصلاة والسلام جملة واحدة في سورة واحدة، بخلاف سائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في بداية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهنا أيها الإخوة نقف مع وقفات التوحيد ومقصد هذه السورة الذي يتعلق بتوحيد الله تعالى، ألا وهو ترسيخ قاعدة التوكل على الله وأن الأمر لله. تأمل، يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سمع الرؤية من يوسف عليه الصلاة والسلام علم أنه سيكون نبيا، فخاف أن يحسده إخوته، فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالأمر لله، ووقع ما يخشاه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكادوا له، حتى تعلم أن الأمر لله. ثم تأمل كيف أن الوالد يربي ولده على تذكر نعم الله تعالى، وعلى استشعار أسماء الله وصفاته، تربية على التوحيد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وهكذا ينبغي للوالد أن يربط قلب ولده بالله تعالى، يذكره بنعمة الله. الله تعالى خلق لنا عينين، لسانا، شفتين، خلق لنا هذه المخلوقات العظيمة حتى نعبده جل وعلا ونذكره. ثم هنا تأمل، الله تعالى يذكر كيد إخوة يوسف. قال الله تعالى عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الحسد، تأمل كيف عبر الله تعالى عنه: يخلو لكم وجه أبيكم. هذا يدلنا على أن الحسد في حقيقته يرجع إلى عدم تحقيق الإخلاص لله. فتأمل في قوله: يخلو لكم وجه أبيكم. فالحسد أصله ماذا؟ أن الإنسان يريد أن يتفرد بالشيء عن الناس، ويريد أن يكون هو الأعلى والأول. فمثلا هؤلاء يريدون أن يكون وجه أبيهم لهم، وبر أبيهم أو إحسان أبيهم فقط إليهم. فمثل هذا في الحقيقة من عدم تحقيق الإخلاص لله، من عدم تحقيق الإخلاص. هو يريد إذن أن يرفع نفسه، يريد أن يكون الأول، يريد أن يكون المتميز، فيحسد الباقين ويتمنى زوال النعمة عنهم حتى لا يشاركونه في هذا المقصد، ويخلو له هذا الأمر، ويخلو له هنا وجه أبيه. ولو كان مخلصا لا ما حسد الناس، لأن رحمة الله تعالى واسعة وفضله واسع. ثم تأمل كيف أن الأمر لله، هم كادوا وكانوا الآن يتكلمون في التخطيط، تأمل كيف أن الله تعالى أنطق أحدهم وكان سببا في حفظ يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر. وسبحان الله تلك الأرض كثيرة السباع والذئاب، وإلقاء يوسف في الجب في حفظ له من الذئاب، مع أنهم لما زوروا قالوا أكله الذئب. فتأمل في هذه القاعدة، وأن الأمر لله، كيف حفظ يوسف من أحدهم، أو يعني حفظ يوسف من إخوته وكيدهم بسبب واحد منهم. ثم طبعا أقنعوا أباهم، كلموه وألقوه، أخذوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ورجعوا وكذبوا وزوروا وتباكوا أمام أبيهم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل من كمال التوحيد، الصبر الجميل الذي لا يكون فيه جزع ولا تسخط على القدر ولا شكوى للناس، فصبر جميل. هكذا قلب المؤمن الذي يتعلق بالله جل وعلا، هكذا قلبه يصبر ولا يشتكي إلى الناس. ثم تأمل كيف قال والله المستعان على ما تصفون، توكل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى لطف الله تعالى، وجاءت سيارة قافلة تسير، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. سبحان الله، كيف أن الله تعالى قدر أن تمر القافلة في هذا الوقت بالذات. يعني الآن القافلة لو تأخرت يوم أو يومين ربما مات يوسف في البئر، لكن انظر إلى قدر الله وحكمته، أن الأمر أمر الله جل وعلا، وانظر كيف اختارت هذا البئر بالذات حتى تعلم أن الأمر لله جل وعلا. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. انظر كيف الآية تعلق القلوب بالله. نستفيد من هذه الآية أن العبرة بقيمتك عند الله لا بقيمتك عند الناس. الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف عليه الصلاة والسلام يباع مهينا في سوق العبيد، لكن الله يقول ماذا؟ والله عليم بما يعملون. مدام أن الله يعلم بحالك وأنك على خير وأنك على تقوى، إن كرمكم عند الله يتقاكم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طبعا اشتراه عزيز مصر وقال لامرأة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فهذه بداية التمكين. تأمل كيف خرج يوسف من الجب إلى أين؟ العادة أن العبد يعني يمتهن، لكن تأمل كيف قدر الله، خرج من الجب إلى القصر وعاش في القصر. والله غالب على أمره، يعني إذا قدر الله أمرا فهو الغالب عليه، ينفذه ولا يستطيع أحد أن يرده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون أن الأمر لله جل وعلا. ذكر الله تعالى بعد ذلك مراودة امرأة العزيز له، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كل دواعي المعصية تجمعت الآن على يوسف. ما الذي نجاه من كيد امرأة العزيز؟ توحيد الله. قال معاذ الله، مراقبة الله، استعاذ بالله، توكل على الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، همت به هم إصرار وعزيمة، وهو هم بها يعني هم خطرات لا يؤاخذ عليه، وإنما هو من طبيعة النفس البشرية. لولا أن رأى برهان ربه، برهان الإيمان والتوحيد الذي في قلبه، ما الذي صرفه عن هذه الفاحشة؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، يعني لما أخلص لله، أخلص محبته لله، أخلصه الله لنفسه فنجاه وعصمه. هكذا الذي يمتلئ قلبه بمحبة الله يأتيه داعي المعصية فيقدم محبة الله على محبة المعاصي فيعصمه الله تعالى وينجيه من المعاصي. ثم ذكر الله تعالى أنه فر منها واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، ثم يعني انكشف للعزيز أنها هي الكاذبة، وأراد العزيز أن يعني يغلق ملف هذه القضية، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، حتى ما ينتشر هذا الخبر وهذه الفضيحة لامرأة العزيز. ولكن هذه المرأة كادته مرة أخرى وجمعت النسوة كما ذكر الله تعالى هنا حتى يعني تبين عذرها أمامهم ويظهر عجزهم أمام جمال يوسف الذي أوتي شطر الحسن. قطعن أيديهن لما رأوا جماله، ثم كادت به علانية بلا حياء كما قالت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فما الذي نجاه هنا مرة أخرى؟ توحيد الله. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظر كيف هانت نفسه على الله جل وعلا، هانت عليه نفسه، هانت عليه نفسه، فتعلق بالله وفضل السجن على معصية الله تعالى. وهكذا شأن الموحد، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ثم تعلق بالله استعان به، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأنت الذي تعصمني يا رب، أنت الذي تحفظني من كيدهن، ولولا، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أمل إليهن وأكن من الجاهلين بعظمتك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات، يعني الدالة على براءته، ليسجننه حتى حين. لكن الأمر لله جل وعلا، تأمل، من القصر إلى السجن. ودخل معه السجن فتيان ورأيا الرؤيا، فذهب إلى يوسف ليفسر لهما الرؤيا. لماذا؟ إنا نراك من المحسنين. هكذا شأن الموحد الإخوة، الموحد أحب شيء في هذه الدنيا أن يخلو بربه جل وعلا. السجن بالنسبة ليوسف خلوة وجنة، فكان يقوم الليل ويصلي لله، لأن هذا يدخل في معنى قوله إنا نراك من المحسنين، فعبد الله وقام الليل وذكر الله كثيرا وأحسن إلى الناس، كان يواسي المساجين ويدعوهم إلى الله. فلما رأوا إحسانه ذهب إليه ليفسر لهما الرؤيا. فيوسف عليه الصلاة والسلام أعظم شيء في قلبه ويريد أن يبلغه للناس توحيد الله، فاستغل هذا السؤال منهما لأن يدعوهما إلى توحيد الله. تأمل كيف ترفق معهم، قال أنه سيخبرهم بما يأتيهما من طعام. لماذا؟ قال ذلكما مما علمني ربي، أرجع الفضل إلى الله. لماذا علمك ربك واختص يعني اختصك بفضله؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسبب توحيد الله، الله تعالى علمني. وهذه دعوة لهم للتوحيد بلسان الحال. وتأمل كيف قال الله تعالى هنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فتوحيد الله تعالى أعظم نعمة على المسلمين، وعلينا أن نشكر هذه النعمة بالتمسك بالتوحيد والاستقامة عليه والدعوة إليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم صرح بالدعوة إلى توحيد الله، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. دليل واضح على بطلان الشرك، أأرباب متفرقون، أنتم تعبدون آلهة متفرقة، إله للمطر وإله للشمس وإله لكذا، وهذا يدل على عجز الآلهة، ما يوجد إله واحد يتفرد بالقدرة. أم الله الواحد القهار، قهر كل شيء فذل له كل شيء فتفرد وحده جل وعلا بالوحدانية والجلال والإكرام. وهذا أعظم دليل على توحيد الله أنه القهار جل وعلا. ثم نسف الشرك ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالشرك لا حقيقة له ولا دليل عليه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فأول ما يدخل في إقامة حكم الله تعالى توحيد الله. ولذلك على الذين ينادون بالحاكمية وينادون حكام المسلمين بأن يحكموا شرع الله في المحاكم وأن يطبقوا الشريعة الإسلامية، هذا أمر طيب، ولكن عليهم أن يصدقوا مع الله وأن يعرفوا أن الحاكمية أول ما تكون في تحقيق توحيد الله. كيف نهتم بهذا الموضوع وبالدعوة إلى تطبيق الشريعة والقبور والأضرحة توجد في المجتمعات الإسلامية؟ إن كنا صادقين في إرادة تطبيق شرع الله تعالى فلندعو أولا إلى توحيد الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة التوحيد وعظمة التوحيد. ثم التوحيد الإخوة هو دين الرسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما قال هنا، هذه ملة السلف. فتوحيد الله تعالى والدعوة إلى التوحيد دعوة أصيلة مرتبطة بدعوة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ومرتبطة بدعوة الأنبياء جميعا. وهكذا أهل الحق سندهم متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم وإلى نوح وإلى آدم عليهم الصلاة والسلام. فذكر السلف في الحق يزيده تمكنا وقوة كما استخدم يوسف هذا الأسلوب. فالإنسان ينبغي أن يكون مع سلفه الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء الذين هم دعاة التوحيد. ثم بعد ذلك أجاب عن الرؤيا. فلما أجاب عن الرؤيا وكان أحدهما سينجو قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ذكره أن هناك رجل في السجن مظلوم نسيتموه. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني الشيطان أنسى الذي يعصر الخمر للملك، أنساه أن يذكر يوسف للملك فلبث في السجن بضع سنين. سبحان الله، الله غالب على أمره، يوسف يريد أمرا لكن الله يريد ما يشاء ويفعل ما يشاء جل جلاله. ثم يقدر الله أن يرى الملك الرؤيا المعروفة البقرات والسنبلات، ثم يعني يأتون إلى يوسف، يظهر عجز الناس جميعا ويأتون إلى يوسف. الآن عرفنا لماذا أنسى الله تعالى ساقي الخمر، هذا كرامة ليوسف، ما يخرج بشفاعة ساقي خمر. ثم كذلك الله تعالى يريد أن يخرج يوسف لأمر عظيم، لو خرج أول ما خرج بشفاعة هذا الساقي سيخرج كرجل عادي في المجتمع، لكن الآن يعجز الناس عن هذه الرؤية العظيمة فما يفسرها إلا يوسف فيكون له الرفعة في المجتمع. قال تزرعون سبع سنين دأبا. تأمل، لما سألوه عن الرؤية سأله نفس هذا الساقي الذي نسيه، بقي يوسف في السجن سبع سنين أو أقل. المهم قال يوسف مباشرة علمهم وفسر لهم الرؤية، وهذا يدلك على إخلاص في تبليغ العلم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تأمل، يخلص في التعليم وينصح لهم مع أنهم نسوه. هكذا شأن الموحد الذي يعلم لوجه الله. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، ما أريد أن أخرج من السجن. سبحان الله، لماذا؟ هذا أثر التوحيد على يوسف. يوسف يريد أن يخرج من السجن ليدعو الناس إلى توحيد الله، أما إذا خرج من السجن وهو متلطخ بالتهمة فما يقبل أحد دعوته. ولذلك قال فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما أريد أن أخرج إلا وأنا بريء من هذه التهمة. وبالفعل برأه الله تعالى، ويعني في ساحة الملك هنا، واعترفت امرأة العزيز وقالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تتعلق القلوب بالله. فاستخلصه الملك لنفسه وقربه إليه وجعله على خزائن الأرض. تأمل كيف يعلق الله تعالى قلوبنا به. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ثم علق قلوبنا بنعيم الآخرة، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا نصف القصة، ثم يأتي النصف الآخر، يعني انتشر الجدب في الأرض، جاء إخوة يوسف يريدون الطعام، فيعني جهزهم وكلمهم وعرف، يعني أخبروه أن هناك أخ لهم بنيامين عند أبيه، فطلب منهم المرة القادمة أن يأتوا به. فلما ذهبوا إلى أبيهم، طبعا أبوهم رفض لأنهم يعني فرطوا في يوسف في المرة الأولى، وقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تأمل، لما قال هذه الكلمة حفظ الله بنيامين وجعله مع يوسف، لكن لما قال في المرة الأولى إني أخاف أن يأكله الذئب وا يعني ابتلي يوسف بما ابتلي. فهذا يدلك على أثر الثقة بالله في يعني ما تقدم عليه، فالثقة بالله واليقين به لها أثر عظيم في الحفظ. ثم يعني يعقوب لما سمح لهم بأن يأخذوا يعني بنيامين نصحهم بنصيحة فيها تعليق القلوب بالله، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد حتى لا يحسدكم الناس، كانوا يعني أصحاب يعني جمال ووسامة، وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم علق قلوبهم بالله، وما أغني عنكم من الله من شيء، العين حق ولكن الأمر بيد الله، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ونستفيد من هذه الآية أن المسلم ينبغي عليه أن يتخذ الأسباب المشروعة في دفع العين، مثل ما حدث هنا، ما يدخلوا جميعا، يدخلوا متفرقين فما يشعر بهم الناس. وهكذا مثلا كما يعني قيل استعينوا لقضاء حوائجكم بالكتمان مثلا، أو أنك يعني تقرأ القرآن وترقي نفسك، تقرأ المعوذات، هذه كلها أسباب عظيمة لدفع العين. أما أن تتخذ الأسباب الموهومة من تعليق الخرزات والخيوط، والأسف هذا لا يزال يوجد في زماننا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فعلق قلبك بالله واتخذ الأسباب المشروعة مع التوكل على الله جل وعلا. ولذلك تأمل الله كيف يقول ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أنه خاف عليهم العين فقال لهم هذا الكلام. ثم قال وإنه يعني يعقوب لذو علم لما علمناه، أن الأمر بقدر الله ومشيئة الله هي الغالبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيتعلقون بالأسباب الموهومة والأسباب الصحيحة ولكن ينسون التوكل على الله. طبعا يوسف آوى إليه أخاه بعد ذلك ودبر حيلة شرعية حتى يبقيه عنده، وهي حيلة صواع الملك كما تعرفونها. تأمل إلى التعقيب الجميل هنا الذي يعلق القلوب بالله، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في حكم الملك إلا أن يشاء الله، هو الذي ألهم يوسف هذه الفكرة، وكل هذا بمشيئة الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يعنون يوسف، إذا كان هذا سرق له أخ كان قد سرق. ما حقيقة هذا الأمر؟ قال قتادة رحمه الله سرق يوسف عليه الصلاة والسلام صنما لجده أبي أمه فكسره. فنستفيد من هذا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان داعيا للتوحيد وهو صغير، حتى سرق يعني صنما لجده أبي أمه، أما من قبل آباء أنبياء، لكن من قبل أمه، يعني كان منهم من وقع في شيء من الشرك فكسر هذا الصنم، وهذه ليست بسرقة بل هو إنكار للمنكر. ثم طبعا امتلأت صدورهم من الغم، كيف الآن يرجعون إلى أبيهم وأخوهم يعني محبوس في مصر، وقد عاهدوا أباهم أن يأتوا به، فهكذا يعني رجعوا إليه وأخبروه بالواقع. فأيضا يبرز هنا التوكل على الله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هذا في حسن الظن بالله جل وعلا. وتولى عنهم، أحب أن يخلو بنفسه يعقوب عليه الصلاة والسلام، هكذا المؤمن وقت المصيبة يلجأ إلى الله ويترك الشكوى إلى الناس. وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تأمل، يلجأ إلى الله ما يخاطبهم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا لا أكلمكم ولا ألجأ إليكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو على يقين أن يوسف عليه الصلاة والسلام حي. فهكذا المؤمن يتضرع لله ويشتكي إلى الله ويصب حاجته في باب الله تعالى، بإذن الله يأتي الفرج. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فالموحد لا يأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن الكافر قلبه منقطع عن الله، أما الموحد قلبه متصل بالله وبرحمة الله الواسعة فلا يدخل قلبه اليأس، لا يدخل قلبه اليأس. ثم طبعا ذهبوا إلى يوسف مرة أخرى وأظهروا ذلهم والضر الذي أصابهم، وما عندهم دراهم يشترون بها الطعام. فهنا أذن الله تعالى أن يكشف يوسف عن نفسه، وكل هذا الابتلاء أيضا فيه تربية واختبار ليعقوب عليه الصلاة والسلام، حتى يخلص قلب يعقوب لله تعالى لما تعلق شيئا بيوسف، كما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه لما مال قلبه إليه شيئا ما. فتأمل إلى تربية الله تعالى لأنبيائه على الإخلاص والتوحيد لله. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. ثم أول كلمة يقولها قد من الله علينا. هذا شأن الموحد، يرجع الفضل لله وحده، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم تأمل، لم يعاتبهم بكلمة، قال لا تثريب عليكم اليوم. ما انتصر لنفسه قط، وهكذا شأن الموحد وعامل الناس لأجل الله، ولا ينتصر لنفسه قط. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط. هذه أخلاق الأنبياء، يتعاملون مع الله جل جلاله، هذا من كمال التوحيد. فالأخلاق الحسنة، ترك اللوم والتوبيخ، هذا في الحقيقة من كمال التوحيد لو كنا نفهم. قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني يصفونه بالخرف، بأنه يعني أصابه الخرف ويعني الهرم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا نغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ما أجمل أخلاق الأنبياء، عفو وصفح و يدعو لهم بالمغفرة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضمهما وعانقهما بعد سنوات طويلة، انظر إلى لطف الله تعالى. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله، قلوب الأنبياء معلقة بالله. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، طبعا هذا الذي يقوم على التوحيد الخالص لله. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تأمل، ما قال أخرجني من الجب حتى ما يجرح مشاعر إخوان. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ليس في كلامه كلمة تجرح مشاعرهم وأنهم أخطأوا في حقه. هذه أخلاق الأنبياء، قلوبهم معلقة بالله وحده جل وعلا. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء. كل هذا من لطف الله تعالى، من لطف الله، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته يقع في الجب ويدخل السجن، ولكن هذه عزة الله تعالى في باطنها لطف، ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عند الشان. فإذا أخذ الله تعالى ولدك أو أصابك بمرض أو خسرت تجارتك، فاعلم أن هذا من لطف الله تعالى بك، إنما ابتلاك ليرفعك ويكفر سيئاتك ويقربك إليه جل وعلا، إنه هو العليم الحكيم. ثم اشتاق يوسف للقاء الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اشتاق للقاء الله وأن يلحق بإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الملأ الأعلى بالصالحين، وألحقني بالصالحين. وهكذا شأن الموحد، قلبه معلق بالله، يشتاق للقاء الله وللنظر إلى وجهه جل وعلا. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، فكان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم أنه رفع سبابة إلى السماء وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم في آخر هذه القصة تأتي التعقيبات التي تدل على أن هذه القصة وهذه السورة من أبرز مقاصدها مع التوحيد وتقرير قاعدة التوكل، تقرير الرسالة. ذلك من أنباء تفاصيل هذه القصة، إنما هو وحي من الله تعالى. ثم تأتي التسلية له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمنهم مشركون، يعني وما يؤمن أكثرهم بالله فيقولون هو، لكن مع ذلك يشركون، إلا وهم مشركون، لأنهم يعبدون غير الله، فيدعون الأولياء، يدعون الصالحين، فيتقربون إليهم، فيشركون في توحيد العبادة بتوحيد الربوبية، وأن الله لا بد أن يكون التوحيد كله لله. تعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق فتلجأ إليه وحده جل وعلا، والصالحين والأضرحة والقبور. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك بعض الناس بكاهن يتعلق قلبه بخيط، بتميمة، يتشاءم بشهر معين، فيكون عنده شيء من الشرك بالله تعالى، مع أنه مؤمن بأن الله هو المدبر. فعليك أن تراجع توحيدك وتخلص لله تعالى. ثم تأتي خلاصة هذه السورة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي. ما هي؟ الدعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله. قال: على بصيرة، بعلم. لا بد للداعي أن يتسلح بالعلم، أن يدعو بعلم، ما يدعو عن جهل ويعلم الناس البدع والخرافات. أدعو إلى الله على بصيرة، وكذلك أدعو إلى الله مخلصا لله، لا تدعو إلى نفسك، تدعو إلى ربك جل وعلا. أنا ومن اتبعني، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون داعيا إلى الله، وكل في حدود دائرته. أنت تدعو أهل بيتك، تدعو زوجتك، تدعو أولادك، تدعو أصحابك في العمل، تدعو من تراه في الطريق، تدعو من في المسجد، في أي مكان تذهب إليه تكون مباركا داعيا إلى الله تعالى. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم تأمل كيف يصور الله تعالى الساعات القاسية التي تمر بالأنبياء، كما مرت معنا في قصة يوسف في الجب والرسل، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني من قبل أقوامهم، أن أقوامهم كذبوهم. قال: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. انظر في قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، خلاص قالوا قومنا الآن أصروا على الكفر، فيكاد اليأس يدخل في القلوب، يأتي هنا نصر الله تعالى: فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فهذه السورة أدهشت أهل الكتاب، فجاءت بتفاصيل لا يعلمونها، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبهذه السورة هو أن الله هو الغالب جل جلاله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقوم يؤمنون. فنسأل لتوحيده وللتوكل عليه واليقين به جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.